بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة، ألقاه الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق أهراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم 26 من شهر رجب لعام 1436 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الوالد الكريم محمد بن محمد صغير عكور في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. فليتفضل شيخنا مسددا موفقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما بعد، أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي من الله بها علينا، وهي وسائل التواصل لنلتقي بأحبة لنا في الله جل وعلا على مائدة العلم ومدارستي ومذاكرتي، وهذه من النعم التي يجب على العبد أن يشكرها لله جل وعلا. إذ كان الطلب من قبل لا يكون إلا بالمشافهات والمقابلة، ولهذا كانوا يتعبون في الرحلة إلى الأمطار طلبا للعلم من حامليه. وأما اليوم فقد يسر الله جل وعلا هذه المسألة، أصبح بإمكان الإنسان أن يستفيد من طلاب العلم مهما بعدت أوطانهم وتباينت أعصابهم. وفي هذه المناسبة نود أن نذكر أبناء الطلاب لأن الطلب من العبادة بل من الجهاد. طلب العلم لا يكل شأنا عن الجهاد في سبيل الله، بل هو في حق كثير من الطلاب الذين لا يتسنى لهم الجهاد الشرعي أن يطلبوا العلم. وأهم العلوم ما كان في ذات الله وأسمائه وصفاته وما يجب له من إفراد العبادة وما يجب لهذه العقيدة من معرفة أركان الدين، كان الإسلام والإيمان والإحسان، مراتب الدين الثلاث. ويعلم الإنسان حقوق واجبة التي لله عز وجل والحقوق التي لعباده، ومقدمة ذلك بر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام. وهذه لا تأتي إلا بالتعلم، ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقد اختر لنا الدرس كتاب هو من كتب شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله رحمة واسعة، وهو فتح الرب الغفور بالرحمة في شرح الواجبات المتحكمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وبدأ هذا الكتاب بالأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمه، وهي أولا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالأدلة، قال فإن قيل لك ما ربك، فهذا من معرفة العبد ربه لأنه أول واجب يجب على المكلف القيام به، فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، أو معبود ليس لي معبود سواه، وإذا قيل لك ما جئت فقل دينك الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانتهاج له بالطاعة والخلوص والبراءة إلى الشرك واحد، وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، قريش من العرب، عرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال شيخنا رحمه الله في شرح هذه الكلمات، قال المصنف رحمه الله، قال إن الجامع لهذه الرسالة هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم الكرعاوي وفقه الله، وهو كما نحسبه طالب علم ببريدة سائرا على طريق السلف الصالح بإذن الله، سبوه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد. قال وأحب أن أنبه طلبة العلم الناشئين وفقهم الله أن هذا غير الشيخ عبد الله ابن محمد الفرعاوي الشيخ الشقيق الشيخ أحمد بن يحيى النجدي، فهذا الشيخ أبداع السفري يعني الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حمد الفرعاوي رحمه الله، شيخ شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجدي شارح لهذه الرسالة، ولقد قام المصنف وفقه الله في جمع متن هذه الرسالة الجديدة في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله تعالى، وهذه الواجبات جمعها الشيخ عبد الله من متون كلامه في كتبه ورسائلهم رحمهم الله، والقول في هذا الشرح اسمه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله في لحظ الكلام لا إلى جامعه وليتنبه لذلك فتفكم الله. قال وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه معرفة العبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته، لأننا نستدل بالمخلوق على الخالق بجمال صنعه وبديع خلقه وتقرب بهذا المخلوق. قال فأما معرفة عبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه بالآيات المخلوقة. والآيات تنقسم إلى آيات شرعية قرآنية وهي آيات القرآن الكريم التي يعلم بها العبد ربه ويعرفه ويعرف بها العبد ما شرعه الله وأمر به ويعمل به ذلك بما أوحاه الله أيضا على نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة الشارحة والمبينة للآيات القرآنية. يعرف ويعلم العبد ما يحبه الله ويرضاه هذا القرآن الكريم والوحي والنور الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأوحاه عليه. فإن العباد لا يعرفون ولا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويعباه إلا بإرساله تعالى رسله وإنزاله الكتب. قال وآيات كونية قدرية وهي التي أشار إليها الله في قوله تعالى فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل أنه بذلك تحكم على العبد توحيده بربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له. يقول الله جل وعلا ألا لله الدين الخالص. قال بأداء واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه كائنا من كان لأنه هو الذي خلقك ورباك وربى جميع العالمين بحق الحق ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس معه معبود سواه. فالحمد لله رب العالمين. وأما معرفة الدين وهو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة لحظة يا جماعة إنما أموالكم أولادكم. قال وأما معرفة الدين وهو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله التوحيد أي توحيد الرب الإله الحق بالأسماء الحسنى والصفات العليا عبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومن العبادة الدعاء والذبح لله والرغبة والحب في الله والرهبة والخوف والتضرع والخشية منه والتوكل عليه والإنابة إليه والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة بالله والنذر لله وغير ذلك من العبادة التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرفر كلها بأنواع من عبادات ظاهرة وباطنة لله وحده لا شريك له لأن من صرف شيئا من غير الله فهو مشرك كافر. قال والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشكوى فهو أي الدين ثلاث مراحل الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان كما جاءت مفصلة هذه هي سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فقواه مسلم أبو داود ودار الدين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسول عبد الله يعبد ورسول الله يكذب فعرفه الله عز وجل فيدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون فيه. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش أيضا من العرب المستعربة العرب العاربة قال والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما على نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال العرب فيها عرب عاربة ومتعاربة ومستعربة. العاربة قبائل بابل وذات آثارها فعاد وثمود وقصر قسم وجديس وهم العرب البائل. المتعربة من العرب قوم قحطان بن آدم الذين نطقوا بلسان العالم فكانوا ديارا. المستعربة من العرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال وأصل الدين وقاعدته. أصل الدين وقاعدته أمران. الأول أمر العبادة لله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك الموالاة فيه وتكفير من تركه وهو ملخص في جملة واحدة وهي الإخلاص خلاص العبادة لله وحده. والثاني الإنذار عن الشرك لأن من عرف التوحيد لا بد أن يعرف ضده يبتعد عنه فلا يحتاج الإنسان أن يعلم التوحيد ويجهل الشرك الذي يعتبر أنه قد يقع فيه وهو لا يعلم. والثاني إنذار عن الشرك لعباده والتغليظ في ذلك والمعاداة به وتكفير من فعله. قال الشارح رحمه الله الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون أي أحد سواه دائما من كان وأن يدعو العبد إلى توحيده وأن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك يحب فيه ويبغض فيه ويوالي عليه ويعاد عليه فإن الموالاة والمعاداة من كل هذا الدين. فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أن تتبرأ من كوكبه من معبوداتهم التي يعبدونها من جل وعلا. قال الله تعالى فإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الثاني الكفر بالطاغوت بأن ينذر ويحذر التشكيل بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته ومن الشرك الحاد في أسمائه وصفه. والأصل في ذلك كونه عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد سموها العلم. فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك واحد. قال شروط لا إله إلا التي يثبت فيها الإنسان الإسلام لابد أن يكون لها شروط. فقال العلم باستثناء نفيا وإثباتا، الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق في الكذب، الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه وسرور بذلك، السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجب إخلاصا لله وطلب الفضل، السابع القبول المنادي للرب. قال الشارح رحمه الله معناها لا معبود بحق لا إله إلا الله، هذا معناه. ولها أركان، لها ركنان، النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية من كل أحد سواه، إلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك. قال وشروطها سبع، الأول العلم بمعنى أن تكون إثباتا، والنفي في جملة لا إله، والنفي والإثبات في جملة إلا الله، حيث يعلم وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله وله العبودية عنه، فما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة التي تحته السلف وغض العلم بها أجهل بذلك. الشرط الثاني في شروط لا إله إلا الله أن يكون هو أن يكون المتيقن كامل العلم بها لقلبه مؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا أريد، فهو موكل بها صالح باطنا. الشرط الثالث الإخلاص المنادي للشرك ليكون قائلها، لأن يكون قائلها مغتبا عند نطقه بها فقط لذلك تلقى العزم، وأن تصدر من جميع الأعمال خالصة لله تشوبها كهبة الشرك والارتياح. الرابع الصدق المنافي للكذب من النفاق بأن يكون صادق، إذ أن أقواما قد تعطوها وهم كاذبون في الصدق وشهاداتهم، كما قال الله عز وجل عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم أنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في هذه الشهادة التي شهدتها، لأن الله جل وعلا يعلم السر واحد. الخامس المحبة، فهذه الكلمة ولما دلت عليه والفرح بفضل الله عليه بها والسرور برحمته له أو وفقه وهداه لهذا، فما كنت لنهتدي لولا أن هدانا الله. تكون المحبة بأن يكون القائل لها مقبا له عالما بأنها كل نجاة وأنه لا نجاة لأحد إلا بتحقيقها والاتصال بها، تعني كذلك محبة أهلها وبغض أعدائها. السادس من شروط لا إله إلا الله الانقياد لله بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله طلبا لمرضاته، وأن يبذل في سبيلها كل ما طلب منه، فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤدي الصلاة له تعطي الزكاة من مال إراضي ثالث آخذا لذلك وجه الله ربنا نفسه وماله إذا تفقد الأمر لذلك بالجهاد في سبيل الله. فهو يسمح بإرهاق نفسه وسفك دمه إذا أراد ولزم الأمر به طالبا من الله أن يؤتيه النصر والشهادة فيحيا حياة خيرا منه. وقبل بالتجارة مع أحفاده فأن يشتري الله منه نفسه وماله فهو كله. السابع شروط لا إله إلا الله القبول المنادي للقدر أن يقبلها قاصدا لذلك رضي الله عز وجل وطامعا أن يثيبه بذلك وتكون سبب لدخول الجنة. قالوا أزيد شرطا كمان تنظر الحاجة إلى ذكر في زمان هذا انتشار بعض الأوراد الشرطية التي تفرق وتفصل بين جزئيها يعني بذلك لا إله إلا الله ويحصل بل ويجب ويتحكم عيوات بشر العصر المسلم بين جزئي لا إله إلا الله عند النطق بها فيتبع النبي بالإبهام مخالفا لمن يفصل بين أهل البدع مخالفا لمن يفصل من أهل البدع والطرق الصوفية بين جملتين فلن يتبعنا فيكون قائلهم قولوا لا إله إلا الله مرة ثم يقول لهم بعد ذلك قولوا إلا الله 100 مرة أي فائدة لهذا؟ هذا الكلام غير صحيح وهذا معنى الفقه رحمه الله فهو يريد أن يكون أن من شروط لا إله إلا الله أن تكون جملة واحدة فيكون الناطق لا إله إلا الله لا يجوز له أن يفهم إلا الله أن لا إله فلا يجوز أن يصل بين الجملتين بل يجب عليه دخلهما. قال وأن يعتقد أن من فصل النبي عن الإثبات فقد جاء بقول باطل وهذا مرتضي للكفر لأن من قال لا إله لا إله لا إله لا إله أعوذ بالله من هذا الكلام وأخذ يردد هذا الجسد وحده كثيرا فقد قرر نبيه نبية الله عز وجل وعلى هذا فإنه إذا جاء بعد ذلك بجملة الله مفصولة عن جملة النبي فقده باطل وعقيدته كفرية لأن من قال لا إله لا إله 400 مرة وقال إلا الله 100 مرة أو أكثر من ذلك أو أكثر فإنه قد فصل النبي عن الإثبات قد يوجب كفر سائله ويحتم عليه أنه قد خرج من الإسلام إذ أن الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمسلمين والمؤمنين. فهذا كان يقول إذا فصل وفرق بينهما علمت أنه لا إله ثم هو يضطرر هذا الباطل والكفر كثيرا نعوذ بالله من ذلك. وأقول أشهدت سورة الإسلام إشهادا قويا عياذ بالله وخربته خرابا مدمرا فإنا لله وإنا إليه راجعون. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دليل العلم قوله تعالى فاعتقد وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي لا إله إلا الله رسوله يحتمون بقلوبهم ما نطقوا دون ألسنتهم. ومن الحديث الثالث الصحيح معنى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثاني دليل اليقين قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا ورسوله ثم لم يرتابوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم السابقون. اشترط بذل الإيمان بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فالرجل من الإيمان. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بينا عبد غير شاك بينا إلى دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بينا عبد غير شاك يخجل عن الجنة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه حديث طويل فلقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله متسكنا بها قلبه والسيطين بها من قلبه فتشهد الجنة. ودليل الإخلاص قوله تعالى ألا لله الدين الخالص. وقوله سبحانه وتعالى أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيموا الصلاة وتؤتوا الآية. ومن السنة الحديث الثالث والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أفعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله بالأمر أو المسيح. وفي الصحيح عن شتان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على المال فلا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنسائي اليوم والليل حديث أجلين الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لا إله إلا الله وحده فأسلك فالملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وقد بها من قلبه تدرك بها حسابه إلا فقد الله لها السماع فقدا حتى ينظر إلى كائنها من أهل الأرض فقد عبد النظر إلى الله قال من أخوه سؤلا أخرجه النسائي عمل يوم الليلة أو الألباني في تحقيق كلمة الإخلاص. الحمد لله رب العالمين. ودليل السنة قوله تعالى ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ها هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب شديد ما كانوا يكذبون. ومن السنة في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على المحبة. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يهد جميعكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن في وجهك على سبيل أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود بالقلوب بعد إذا انتبه الله منه كما يكره أن يدخل في النار. ودليل الاجتهاد ما دل عليه قوله تعالى: فأنجوني يا ربكم أسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تكفرون. قوله عز من قائل: ومن أحسن دينا ممن أسلمه لأرض الله وهو محسن. قوله عز وجل: من يصلح وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي لا إله إلا الله. قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حقا مما تقيت ويسلموا تسليما. ومن السنة القدول على الانبياء قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا للموجود. وهذا هو تمام الانبياء في قبول قوله تعالى: كذلك ما ارسلنا من قبلك في قلب النذير فجاء قال مكرهوها إلا قال مكرهوها إن وجدنا آباءنا على أمة فآتاهم مكرهون قال أولم جئتم فقلنا وقفتم عليه آباءكم فقلنا بما أرسلتم به كافرون فاتقمنا لمن ظلموا كيف كان عاقبة المرتكبين. قوله تعالى: كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فيقولون أئنا لتاركو آلهتنا كافرون. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعثني الله بك الهدى والقلب فمثل الغيب الكثير أصاب أرضا فكان منها نسية فبعت الماء أنبتت السماء والأشجار فكانت منها أجاجف سكت الماء ونفع الأشجار فالفرد وزل وزل وأصاب منها صاحبة الأشجار إنما هي في عام لا تمسك الماء ولا تمسك الكلام فذلك مثل من قطع بإذن الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وتعلم ومثل من لم يرفع بذلك لا أهتم فلم يدخل هدى الله الذي معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ضربا قبل مثلا ضرب مثلا ما جاء به من الهدى والحكم كمثل البيت النازل من السماء أين يوجد على مجموع الأرض بطبقاتها وأشكالها فذكر أن منها طيب دفن يعني أرض تصبح قبيلة الماء فانبتت الكلاء والعشب الكبير وهذا مثل الذي نفعه ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فعلم وعلم فعلم وعمل وعلم. والطائفة الثانية أجادب يعني أرض صلبة حفظت الماء نيلتهم بالكلى ولا تستن وإنها تحفظ الماء لا يغور في أجزائه فيأتي الناس إليها تأخذون من الماء الذي فيشربون ويكون خائفهم ويزرعون وهذا مثل للطائفة الثانية من الفقه وهم العلماء الذين حفظوا العلم الفقه. فقد جاءت الأمة إليهم وجدتهم محفوظة تأخذون من ضريتهم فهم لا يهدون بأنفسهم ولا يعلمون أحدا بدون طلب، وإنما إذا طلب منهم علموا من أراد الفقه. وهذا في المرض حتى في الثانية الدرجة الثانية من الأولى، وهو خير من الدرجة الثانية وأقل من الدرجة. قال وأصاب في عام طائف أخرى ما هي عام بصداع أرض سفر لا تنسج الماء ولا تنسج كلا، وإنما هي صداع وقد يسجد الماء الذي يسجد فيها. فهؤلاء المدن من لم يفعل تدريسا فاحدا ولم يقبل هدى الله الذي أسجد به المسلمين صلى الله عليه وسلم. هذه هي أدلة شروط لا إله إلا الله، وسيأتي إن شاء الله بالدرس القادم الوقوف على شرح شيخنا هذه الشروط. قال الله جل وعلا ليرفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع إنه لي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خيرا شيخنا،
حياكم الله.
آمين. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بالجزائر أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة، ألقاه الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيسر الإخوة السلفيين في مدينة سوق هراس بالجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف ليلة يوم 26 من شهر رجب لعام 1436 لهجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ الوالد الكريم محمد بن محمد صغير عكور في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة، فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما بعد، أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعم التي من الله بها علينا، وهي وسائل التواصل لنلتقي بأحبة لنا الله جل وعلا على مائدة العلم ومدارسته ومذاكرته، وهذه من النعم التي يجب على العبد أن يشكرها لله جل وعلا. إذ كان الطلب من قبل لا يكون إلا بالمشافهات والمقابلة، ولهذا كانوا يتعبون في الرحلة إلى الأمطار طلبا للعلم من حامليه. وأما اليوم قد يسر الله جل وعلا هذه المسألة أصبح بإمكان الإنسان أن يستفيد من طلاب العلم مهما بعدت أوطانهم وتباينت أعصابهم. وفي هذه المناسبة نود أن نذكر أبناء الطلاب لأن الطلبة من العبادة بل من الجهاد. طلب العلم لا يكل شأنا عن الجهاد في سبيل الله، بل هو في حق كثير من الطلاب الذين لا يتسنى لهم الجهاد الشرعي أن يطلبوا العلم. وأهم العلوم ما كان في ذات الله وأسمائه وصفاته وما يجب له من إفراد العبادة وما يجب لهذه العقيدة من معرفة أركان الدين كان الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين الثلاث. ويعلم الإنسان حقوق واجبة التي لله عز وجل والحقوق التي لعباده ومقدمة ذلك بر الوالدين وحسن الجوار وصلة الأرحام. وهذه لا تأتي إلا بالتعلم، ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبك ومثواك. ومن يشير لنا الدرس في كتاب هو من كتب شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجدي رحمه الله رحمة واسعة، وهو فتح الرب الغفور للرحمة في شرح الواجبات المتحكمة المعرفة على كل مسلم ومسلمة. وبدأ هذا الكتاب بالأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي أولا معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالأدلة. قال فإن قيل لك ما ربك، وهذا من معرفة العبد ربه لأنه أول واجب يجب على المكلف القيام به. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، أو معبود ليس لي معبود سواه. وإذا قيل لك ما جئته فقل دينك الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوفيق والانتهاج له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك واحد. وإذا قيل لك من نبيك فقل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هاشم من قريش، قريش من العرب، عرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. قال شيخنا رحمه الله في شرح هذه الكلمات، قال المصنف رحمه الله، قال إن الجامع لهذه الرسالة هو الشيخ عبد الله بن إبراهيم الكرعاوي وفقه الله، وهو كما نحسبه طالب علم ببريدة سائرا على طريق السلف الصالح بإذن الله، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحد. قال: وأحب أن هناك طلبة العلم الناشئين وفقهم الله أن هذا غير الشيخ عبد الله ابن محمد الفرعاوي الشيخ الشقيق الشيخ أحمد بن حنبل، فهذا الشيخ أبدع السحري يعني الشيخ شيخنا عبد الله بن محمد بن حمد الدرعاوي رحمه الله، شيخ شيخنا الشيخ أحمد بن حنبل الشارح لهذه الرسالة. ولقد قام المصنف وفقه الله في جمع متن هذه الرسالة الجديدة في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده رحمهم الله تعالى، وهذه الواجبات جمعها الشيخ عبد الله من منطون كلامه في كتبه ورسائله رحمهم الله. فالكون في هذا الشرح اسمه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لأحد الكلام لا إلى جامعه فليتنبه لذلك، وفقكم الله. قال: وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنه معرفة العبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه وتعالى بآياته ومخلوقاته، لأننا نستدل بالمخلوق على الخالق بجمال صنعه وبديع قلبه وتصرفه بهذه المخلوق. قال: فأما معرفة عبد ربه فهو أن يعرفه سبحانه بآياته المخلوقة، والآيات تنقسم إلى ست آيات شرعية قرآنية، وهي آيات القرآن الكريم التي يعلم بها العبد ربه ويعرفه ويعرف بها العبد ما شرعه الله وأمر به ويعمل به، ذلك بما أوحاه الله أيضا على نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة الشارحة والمبينة للآيات القرآنية. يعرف ويعلم العبد ما يحبه الله ويرضاه هذا القرآن الكريم والوحي والنور الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأوحاه عليه. فإن العباد لا يعرفون ولا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويعباه إلا بإرساله تعالى رسله وإنزاله الكتب. قال: وآيات كونية قدرية، وهي التي أشار إليها الله في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فبعد علم العبد ومعرفته لربه عز وجل أنه بذلك تحكم على العبد توحيده بربه وإلهه الملك الحق المبين بأداء واجب العبادة له. يقول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. قال: بأداء واجب العبادة له وحده سبحانه دون أحد سواه كائنا من كان، لأنه هو الذي خلقك ورباك وربى جميع العالمين بحكمه لك، ولذلك فهو المعبود الحق الذي ليس معه معبود سواه. فالحمد لله رب العالمين وأثناء معرفة الدين، وهو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. لحظة يا جماعة، إنما أموالكم أولادكم. قال أما معرفة الدين وهو أن تعرف دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله التوحيد، أي توحيد الرب أنتهاء الحد بالأسماء الحسنى والصفات العليا، عبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ومن العبادة الدعاء والذبح لله، والرغبة والحب في الله، والرهبة والخوف والتذكر والخشية منه، والتوكل عليه والإنابة إليه، والاستعانة والاستعادة والاستغاثة بالله، والنذر لله، وغير ذلك من العبادة الذي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فرفر كلها بأنواع من عبادات ظاهرة وباطنة لله وحده لا شريك له، لأن من صرف شيئا من غير الله فهو مشرك كافر. قال والإنقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشكوى، فهو أي الدين ثلاث مرات: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان كما جاءت مفصلة حديث سؤال جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم مع أبو داود والدارقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما معرفة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو عبد الله ورسوله، عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، فعصه الله عز وجل ليدل الناس على طاعة ربهم ويبين لهم كيف يعبدونه ولا يشركون به. وأما نسبه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش أي من العرب المستعربة، العرب العاربة. قال والعرب المستعربة من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليلي عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم الصلاة. قال العرب فيها عرب عاربة ومتعاربة ومستعربة. العاربة قبائل بابل وذات آثاره، فعاد وثمود وقشم وقسم وجديس وهم العرب البائل. المتعربة من العرب قوم قحطان بن آدم الذين نطقوا بلسان العاربة فكانوا ديارا. المستعربة من العرب أولاد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. قال وأصل الدين وقاعدته، أصل الدين وقاعدته أمران: الأول أمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك الموالاة فيه وتكفير من تركه، وهو يلخص في جملة واحدة وهي الإخلاص. لا إخلاص العبادة لله وحده، والثاني الإنذار عن الشرك، لأن من عرف التوحيد لا بد أن يعرف الضد يبتعد عنه، فلا يكفي الإنسان أن يعلم التوحيد ويجهل الشرك الذي يناسبه أنه قد يقع فيه وهو لا يعلم. والثاني الإنذار عن الشرك لعبادة والتغليظ في ذلك والمعاداة به وكفيه ما فعل. قال الشارح رحمه الله: الأول أن يخص العبد الرب وحده بالعبادة دون علم أحد سواه كائنا من كان، وأن يدعو العبد إلى توحيده، وأن يدعو العبد إلى توحيد ربه وإلهه إن أمكنه ذلك، يحب به ويبغض به ويوالي عليه ويعادي عليه، فإن الموالاة والمعاداة من كل هذا الدين. فقد أخبر الله عن إبراهيم عليه السلام أن تتبرأ من كونه من معبوداتهم التي يعبدونها من سلة الساعة. قال الله تعالى: فإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء من تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الثاني الكفر بالطاغوت بأن ينذر ويحذر من الشرك بجميع صوره في ربوبية الله وألوهيته ومن الشرك الحاد في أسمائه وصفه. والأصل في ذلك كون عز وجل لم يكفر بالطاغوت والإنذار بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها فقد سموها عنه. فلا يصح التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك واحد. قال شروط لا إله إلا الله التي يثبت فيها الإنسان الإسلام لا بد أن يكون لها شروط. فقال العلم بمعنى نفيا وإثباتا. الثاني اليقين هو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الرابع الصدق في الكذب. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه وسرور بذلك. السادس الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجب إخلاصا لله وطلب الفضل. سابع القبول المنادي للرب. قال الشارح رحمه الله: معناها لا معبود بحق لا إله إلا الله، هذا معناه. ولها أركان، لها ركنان: النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. فلا إله نفت الألوهية من كل أحد سواه، إلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك. قال وشروطها سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا إثباتا، فالنفي في جملة لا إله، والنفي والإثبات في جملة إلا الله، حيث يعلم وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله وله العبودية عنه، فما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة تحته السلف، وضد العلم بها أجهل بذلك. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله أن يكون هو أن يكون المتفكر المتيقن كامل العلم بها لقلبه مؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا أريد، فهو موقن بها صالح باطنا. الشرط الثالث الإخلاص المنادي للشرك ليكون قائلها مخطئا عند نطقه بها فقط لذلك تلقى عز وجل وان تصدر منه جميع الاعمال خالصه لله تشوبها كهبه الشرك والارتياح. الرابع الصدق المنافي للكذب من النفاق بان يكون صادق اذ ان اقواما قد تعطوها وهم كاذبون بالصدق وشهاداتهم كما قال الله عز وجل عنهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون في هذه الشهاده التي شهدتها لان الله جل وعلا يعلم السر واحد. الخامس المحبه فهذه الكلمه ولما دلت عليه والفرح بفضل الله عليه بها والسرور برحمته له او وفقه وهداه لهذا فما كنت لنهتدي لولا ان هدانا الله. تكون المحبه بان يكون القائل لها محبا له عالما بانها سبيل النجاه وانه لا نجاه لاحد الا بتحقيقها والاتصال بها تعني كذلك محبه اهلها وبغض اعدائها. السادس من شروط لا اله الا الله الانقياد لله بحقوقها وهي الاعمال الواجبه اخلاصا لله طلبا لمرضاته وان يبذل في سبيلها كل ما طلب منه فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤدي الصلاه له ويعطي الزكاه من ماله راضيا بذلك قاصدا لذلك وجه الله ويبذل نفسه وماله اذا تفقد الامر لذلك بالجهاد في سبيل الله فهو يسمح بإرهاق نفسه وسفك دمه اذا اراد ولزم الامر به طالبا من الله ان يؤتيه النصر والشهاده ويحيا حياه خيرا منه وقبل بالتجاره مع اخطائه فان يشتري الله منه نفسه وماله فهو الجنه. السابع شروط لا اله الا الله القبول المنادي للقدر ان يقبلها قاصدا لذلك رضي الله عز وجل وطامعا ان يثيبه بذلك وتكون سبب لدخوله الجنه. قال وازيد شرطا كمان تنظر الحاجة إلى ذكر في زماننا هذا انتشار بعض الأوراد الشرطية التي تفرق وتفصل بين جزئيها يعني تقصد بذلك لا إله إلا الله ويحصل بل ويجب ويتحكم عن يواد رجل العقل المسلم بين جزئي لا إله إلا الله عند النطق بها فيتبع النبي بالإثبات مخالفا لمن يفسد بين من أهل البدع مخالفا لمن يفسد من أهل البدع والطرق الصوفية بين جملتين كلمة الإقناع فيكون قائلهم قولوا لا إله إلا مرة ثم يقول لهم بعد ذلك قولوا إلا الله 100 مرة أي فائدة لهذا؟ هذا الكلام غير صحيح وهذا معنى الفقه رحمه الله فهو يريد أن يكون أن من شروط لا إله إلا الله أن تكون جملة واحدة فيكون الناطق لا إله إلا الله لا يجوز له أن يرسم إلا الله أن لا إله فلا يجوز أن يصل بين الجملتين بل يجب عليك اثنهما. قال وان يعتقد ان من فصل النفي عن الاثبات فقد جاء بقول باطل، وهذا مرتضي للكفر، كان من قال لا اله لا اله لا اله لا اله، اعوذ بالله من هذا الكلام، واخذ يردد هذا الجسم وحده كثيرا فقد قرر نفيه نبيه الله عز وجل. وعلى هذا فانه اذا جاء بعد ذلك بجمله جل الله مبسوطه عقيده جمله النبي فصده باطل وعقيدته كفريه، لان من قال لا اله الا الله اربع مرات 400 مره وقال الا الله 100 مره او اكثر من ذلك او اكثر، فانه قد فصل النبي عن الاثبات قصدا يوجب كفر سائله، ويحتم عليه انه قد خرج من الاسلام، اذ ان الله عز وجل يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وبالمسلمين المؤمنين. فهذا كانه يقول اذا فصل وفرق بينهما علمت انه لا اله، ثم هو يضطر هذا الباطل والكفر كثيرا نعوذ بالله من ذلك. واقول اشهدت دوله الاسلام اشهادا قليلا عياذ بالله وخربته خرابا مدمرا، وانا لله وانا اليه راجعون. أدلة هذه الشروط من كتاب الله تعالى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دليل العلم قوله تعالى وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي لا إله إلا الله يهتمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. ومن الحديث الثالث الصحيح معنى رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. ثاني الدليل اليقين قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا ورسولهم ثم لم يرتابوا جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم السابقون. اشترط في ذلك إيمان بالله ورسوله كونه لم يرتاب أي لم يجب، فأما المرتاب فهو من الإيمان. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما إلى دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك يخبر عن الجنة. عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه حديث طويل الذي كان من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها من قلبه فتشهد الجنه. ودليل الاخلاص قوله تعالى الا لله الدين الخالص، وقوله سبحانه وتعالى ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفاء ويقيم الصلاة وكتاب الآية. ومن السنة الحديث الثالث والصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله في القلب أو المسجد. وفي الصحيح عن حسان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على المال فلا يهدأ إلا الله ابتغي بذلك وجه الله عز وجل. وللنساء اليوم والليل حديث اجلين الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير واخذ بها من قلبه تجد بها حسابه الا فتح الله له السماء حقا حتى ينظر الى سائلها من اهل الارض لعبد النظر الى الله قام له سؤاله اخرجه النسائي عمل يوم وليله اخو الالباني في تحقيق كلمه الاخلاص الحمد لله رب العالمين. ودليل السنه قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يهتدون ولقد فتنا الذين في قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ها هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب شديد ما كانوا يكتمون. ومن السنة في الصحيحين عن علي بن جبر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على المحبة. ودليل المحبة قوله تعالى ومن الناس من يتقي بوجود الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقوله عز وجل يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. ومن السنه ما ذكر في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن في وجهك على وجهك ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحب الا لله وان يقرا ان يعود بالقلوب بعد اذا انتبه الله منه كما يقرا ان يدرك في النار. ودليل الانتياج ما دل عليه قوله تعالى فانجبوا الى ربكم انجبوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تذكرون. قوله عز وجل القائل ومن أحسن دينا ممن أسلمه وجهه لله وهو محسن. قوله عز وجل من يسلك وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم أي لا إله إلا الله. قوله تعالى ألا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما قضى ربكم ثم لا يجد في انفسهم حقا مما تقيت ويسلم تسليما. ومن السنه القدول على الامتياز انه صلى الله عليه وسلم تعلم ما تكون حتى يكون هواه تبعا للموجود وهذا هو تمام الامتياز في قبول قوله تعالى كذلك ما ارسلنا من قبلك في قريه رحت النبيل فجاء قال مكرهوها الا قال مكرهوها ان وجدنا اباءنا على امه فاتاهم مكرهون قال اولم جئتم فاتقتنا واتقتم عليه اباءكم فاتقتنا بما ارسلتم به كافرون فاتقنا لمن ضلوا كيف كان عاقبه المرتكبين. قوله تعالى كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله فيقولون أئنا لتارك آلهتنا كافر. ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعثني الله بك الهدى والقلب فمثل الغيب الكثير أصاب أرضا
وكان منها نسية فبيحكمناها أنبتت السماء والأشرق وكانت منها أجاجب فكتمناها فنفع مستدار فالفتح وزاك وزلعه وأصاب منها صاحبة الصفار إنما هي في عام لا تمسك الماء ولا تمسك لهم فذلك مثل من قطع بدين الله ونفعه ما دعا من الله به فعلم أن لم ومثل من لم يرفع بذلك لا أهتم فلم يقبل هدى الله الذي معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ضربا قبل مثلا ضرب مثلا ما جاء به من الهدى والحق كمثل الغيث النازل من السماء أي من يوجد على مجموع الأرض بطبقاتها وأشكالها فذكر أن منها طيب دفن يعني أرض تصبح قبيلة الماء فانبتت الكلاء والعدة الكبير وهذا مثل الذي وفعل ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم فعلم وعمل والطائفة الثانية أجاجب يعني أرض صلبة حفظت الماء إني لم تنبت كلعا ولا حسن وإنك أتحفظ الماء لا يغور في أجزائه فيحتناس إليها تأخذون من الماء الذي فيشربون ويكون خائفهم ويزرعون وهذا مثل للطائفة الثانية من الفتح وهم العلماء الذين حفظوا العلم الفتح فقد جاءت القمة إليهم ويكون محفوظة يأخذون من بغيتهم فهم لا يهدون بأنفسهم ولا يعلمون أحدا بدون طلب وإنما إذا طلب منهم علموا من أراد الطعام وهذا في المرض حتى في الثانية الدرجة الثانية من الأولى وهو خير من الدرجة الثالثة وأقل من الدرجة قال وأصاب كيعان طائف أخرى ما هي كيعان وصداع أرض صفر لا تمسك الماء ولا تثبت الكلام وإنما هي صداع وقد يفسد الماء الذي يكون فيها فهؤلاء المدن من لم يرفع كذلك فعلا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أدلة شروط لا إله إلا الله وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الوقوف على شرح شيخنا بهذه الشروط قال الله جل وعلا ليرفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع إنه لي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
جزاكم الله خيرا شيخنا
حياكم الله
آمين الله يحييك السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر